أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بعدما تبين تعدد الأمر، وجه تعدد الأمر وتعدد المأمور به ووجه كل واحد منهما ومناقشة ذلك، نذكر الآن عبارة السيد الماتن رحمه الله، حيث أن عبارته فيه تفصيل. العبارة هكذا قال: بأنه وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعدد أيضا، فيما إذا كان هناك تعدد للأمر على بناء على تعدد الأمر، فهل أن تعدد هناك تعدد للمأمور به؟ فحينئذ إن قلنا وإن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل، ذهب بعضهم إلى تعدد المأمور به، ولكن يصح وضوء واحد لجميع الغايات والمأمور به للتداخل. وذكرنا أنه كما ذكره بعضهم، قال كما ذهب إليه بعض العلماء، قلنا بأن هذا لم يذكر في بحث الوضوء في باب الغسل. قالوا بأنه إذا اجتمعت لله عليك حقوق يجزيك غسل واحد، أما في باب الوضوء لا يقولون بذلك. فحينئذ هذا مجرد نسبة إلى بعض العلماء، وعرفتم وجه ذلك والإشكال عليه. وقال بعض أنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدهما إذا توضأ لغايتين من الغايات، فلا بد أن يعين كل واحد منهما أحدهما، إذ أن المأمور به متعدد، فإذا كان متعددا يجب قصد ذلك وتعيينه، إذا لم يعينه يكون وضوءه باطلا. عينا مثل الصلاة ركعتين بعد طلوع الفجر، حيث أن هاتين الركعتين تنطبقان على النافلة وصلاة الصبح، إذا لم يعين إحداهما تكون الصلاة باطلة، بد مما من تعيينها تعيينهما للنافلة أو تعيينهما ويقصدهما إلى الفريضة. هذا هم أيضا نفس الكلام، وإلا بطل، لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به. المأمور به متعدد نافلة وصلاة الصبح، فإذا كانت متعددة يجب تعيين الأمر حينئذ وقصد أحدهما. هناهم أيضا كذلك غايتان متعددان، المأمور به متعدد، فإذا توضأ لابد من قصد أحدهما، وإلا إذا لم يقصد يكون وضوءه باطلا. هذا كله ما ذكرنا بناء على تعدد المأمور به، عرفتم أنه غير تام. وذهب بعضهم إلى الثاني، أي إلى التعدد، فإن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته. هذا الذي ذكرناه، أن التعدد تارة في المأمور به، وهذا هو الذي نقله عن بعضهم، أنه تعدد في المأمور به فلا بد من قصدهما وقصد أحدهما بالتعيين، وإلا إذا ما قصد يكون وضوءه باطل. هذا ماذا؟ إلا أن نقول بالتداخل كما ذهب إليه بعض الفقهاء الذي نسبه، وقلنا بأن هذا التداخل لم يرد في هذا. هذا ما عرفتم. بعضهم ذهب إلى أنه لا يحتاج إلى قصد التعيين، وذلك لأن التعدد في الأمر وجهاته لا في المأمور به. عرفتم أن هذا التعدد، أي التعدد بالناحية الأمر أو في جهاته، تارة يكون التعدد من حيث ذات الأمر ونفس هذا الأمر، وتارة يكون التعدد من جهاته وحيثياته التقييدية، وثالثة يكون التعدد من حيثياته التعليلية. ليس في ذات الأمر أي تعدد، لا يمكن تصوير أن الأمر بنفسه هو متعدد، وإنما التعدد إنما أتى من الجهات، والجهات إما تقييدية أو أن الجهات جهات تعليلية. الجهات التعليلية لا يوجب التعدد، جهات التعليلية اعتبارية عقلية ولا يوجب التعدد. إنما الكلام في الجهات التقييدية، هل أن غاية ومس المصحف الكريم، هل أن غاية صلاة الركعتين، هل أن غاية زيارة المشاهد المشرفة، هذه قيود حقيقية حيثيات تقييدية، فيتعدد الأمر بحسب هذه الحيثيات أم لا؟ ذكرنا أن ذلك أيضا غير تام، فالأمر بحد نفسه لا يمكن أن يكون متعددا، هو أمر تعلق بهذا الوضوء. وأما من ناحية الغايات والجهات العارضة، من أتوضأ لجهة صلاة ركعتين، أتوضأ لجهة مس المصحف الشريف، أتوضأ لأجل كذا، فحينئذ هذه الجهات هل الجهات تعليلية أم أن الجهات تقييدية؟ الجهات التعليلية مجرد اعتباريات لا يوجب التقييد والتمييز وهذا تقسيم. وأما الجهات التقييدية، هل أن هذه جهات تقييدية بحيث يوجب تعدد الأمر؟ ذكرنا فيما سبق أيضا ليس الأمر كذلك، إذ لم يدل دليل على أن هذا الأمر في الوضوء متعدد لأجل هذه الجهات، لا من عقل ولا من نقل، بل العرف على عكس ذلك. ولذلك قلنا بأنه العوام العلماء الكل متفقون أنهم إذا نووا نية واحدة لأجل إتيان جميع الغايات هذا صحيح، هذه النية الارتكازية لما يحتاج إلى نية تفصيلية، أيضا نية إجمالية ارتكازية كافية بذلك. لو قلنا بتعدد الأمر لأجل تعدد جهاته حقيقة ولكان هذا لا يجزي حينئذ، إذ لابد من قصد كل واحد منها، ليس الأمر كذلك. هذا ما تقدم بيانه فيما سبق، هذا القول مستنده على هذا الأمر، هذا ما ذكروه. فحينئذ كلام السيد الماتن أنه ذهب بعضهم إلى تعدد الأمر أو بتعدد جهاته، أيضا قلنا بأن تعدد الأمر لم يتحقق من حيث الذات أي ذات الأمر، وتعدد الأمر من حيث الجهات أيضا لم يكن، لأن الجهات هذه لم تكن تقييدية وإنما هي تعليلية. الجهات والقيود التعليلية لا يوجب التعدد. هذا كله إذا لم نقل بأن الوضوء مصعب نفسي وإنما أمر غيري متعلق بهذا الوضوء، فمن ناحية الغير أتى فلا بد من قصده، ويأتي هذا الكلام. أما إذا قلنا بأن الوضوء مستحب نفسي وأن عباديته أتت من حيث الاستحباب النفسي وتعلق الأمر به، فلا حاجة إلى هذا الأمر بالكلية، إذ هو هذه العبادة أي الوضوء عبادة مثل سائر العبادات النفسية، فإذا قصدها لوحدها كفى أن يأتي بكل غاية أن يأتيها، هذا بناء على الاستحباب النفسي. أو لأنه إذا قلنا بأن الوضوء إنما يتوضأ لتحصيل الطهارة، فإذا حصلت هذه الطهارة يجوز لها أن يأتي بكل غاية يشترط فيه الطهارة، ولا إشكال فيه من هذه الناحية. فعينئذ هذا المبحث الطويل العريض الذي ذكرناه بناء على الاستحباب النفسي للوضوء لا يأتي هذا البحث أبدا. الوضوء مستحب نفسي تعلق به أمر ندبي وحصلت عبادته من هذا الأمر الندبي. وأما أن نقول بأن الوضوء إنما يقصد بها لتحصيل الطهارة، إذا حصلت الطهارة كل ما يشترط فيها هذه الطهارة هذا يصح الإتيان به، فبناء على هذين أيضا غير صحيح. ثم إذا قلنا بأن الوضوء بنفسه قابل للاشتداد، أي الطهارة الحاصلة من الوضوء قابل للاشتداد والضعف من حيث المراتب الكمالية، لما استفدناه من قوله صلوات الله عليه الوضوء نور على نور، أيضا لا إشكال فيه حينئذ. الوضوء لأجل الصلاة طهارته كذا، الوضوء لأجل مس المصحف الشريف كذا كذا، الوضوء لأجل الأكل طهارته كذا، الوضوء لأجل أنه مجنب ومحدث بالحدث الأكبر أيضا مرتبة من الكمال، وهذا صحيح ولا إشكال فيه، هذا ما نسبه. ثم قال رحمه الله: وبعضهم ذهب من الفقهاء إلى أنه يتعدد بالنذر، هذا استثناء من كلامه السابق، قال أنه لا يتعدد الأمر ولا يتعدد المأمور به، ولكنما يتعدد في النذر، في خصوص النذر يتعدد. فلو نذر وضوءا لأجل غاية معينة ونذر وضوءا لغاية أخرى لا بد من تعيين المنذور له، بد من تعيين أن هذا الوضوء لأجل هذه الغاية التي نذر لأجلها، وأن الوضوء الثاني لأجل الغاية التي تأذى. فلو لم يعينها بطل وضوءه حينئذ، ولا يجوز له أن يأتي بكل واحد منهما، أي من الغايتين اللتين نذر ليهما الوضوء. هذا هو النذر على أقسام، تارة هذا تابع لقصد الناذر، فما هو قصد الناذر؟ تارة الناذر ينذر أن يأتي بغايات، أن يأتي وضوء لأجل الدخول إلى المسجد، أن ينذر لأجل الوضوء لأجل النوم، لكن هذا النذر إنما يقصد به تحصيل الطهارة من هذا، فهذه طرق لتحصيل الطهارة. حينئذ إذا كان قصده من هذا التعدد المنذور له قصده تحصيل الطهارة، صح له أن يأتي بكل غاية من الغايات، لأن قصده من تعدد النذر تحصيل الطهارة، فقد حصلت الطهارة له، فيجوز أن يأتي بكل غاية من الغايات. ولو لم كان ولم لم يكن هذا متعلقا بالنذر، أو أنه متعلق بالنذر ولا حاجة إلى تعيينه وقصده، وهذا صحيح لا إشكال فيه. وثانيا تارة أخرى إنما يقصد به من النذر غاية معينة، ثم نذر غاية معينة لا لأجل تحصيل الطهارة، أي لم يكن طريقا لتحصيل الغاية، لهما موضوعية في متعلق في النذر، كأن ينذر أنه حينما يراد أن ينام يتوضأ، كأن ينذر حينما يريد قراءة القرآن يتوضأ، حينئذ لا يجوز له أن يأتي بضوء واحد لهما، إذ تعدد المنذور له فلا بد أن يتعدد الوضوء حينئذ، فيجب عليه وضوء لقراءة القرآن ووضوء آخر للنوم حينئذ، لأن النذر تعب يجب عليه، هذا هو الذي يذكره. وثالثا ينذر الوضوء لأجل الوضوء التجديدي، طهارة التجديدية كما تقدم سابقا، هل يصح منه أن ينذر للوضوء التجديدي أو لا؟ تقدم وقلنا بأنه صحيح، فينذر لأن يكون وضوءا تجديديا من حيث العمل بهذا الوضوء صحيح ولا إشكال فيه، لكن يجب عليه أن يتوضأ لأجل ذلك. ولذلك هذا البحث الذي ذكره آنفا السيد الماتر رحمه الله، لو كان هذا أمر متعلق به فلا بد أن يكون يأتي به قاصدا لإتيان المأمور به ويتحقق به الامتثال، لأنه أمر ومأمور به فيتحقق به الامتثال، وأما إذا لم يقصد به لا يتحقق الامتثال، فهل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ الكلام الذي سبق هنا يجري. فالنذر تابع لقصد الناذر، تارة يقصد الناذر من إتيان المنذور له مرة أو مرتين ينذر لأجل تحصيل الطهارة، هذا لا بأس به، حينئذ إذا حصلت هذه الطهارة يجوز له أن يأتي بكل غاية، وتارة ينذر لأجل هذا المنذور له فقط لا لأجل تحصيل الغاية، أي له موضوعية خاصة، فلا بد من التعيين ولا يتحقق الامتثال إلا بتعيينه. فإذا كان هناك نذر تعلق بغايتين أي هذا وذاك، حينئذ يجب تعيين هذه الغاية وتعيين تلك الغاية المنذورة الأخرى، ولا لا يتحقق الامتثال. وتارة يكون متعلق النذر الوضوء التجديدي، وهذا الوضوء التجديدي صحيح ولا إشكال فيه يتعلق به النذر، إلا أن الكلام السابق الذي ذكرناه يجري فيها بهذا الوضوء التجديدي يمكن إتيان سائر الغايات، الكلام الذي ذكرناه يجري فيه، وهناك كلام آخر سيذكره.